أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان، فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذب. متفق عليه. وفي لفظ البخاري: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. هذا باب آخر من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله عليه، وفيه النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك. هؤلاء كلهم أعمالهم أنهم يذكرون أنهم يعرفون الغيب، يدعون معرفة الغيب، وهذه وسائل وطرق يظنون بها أنهم أو يخدعون الناس بها، فيظن الناس أنهم يعرفون الغيب بذلك. فمن كاهن يكون يتكهن، يقول يتحدث مع الجن ويتكلم معهم ويزعم أنهم يخبرونه الغيب، ومن منجم ينظر في النجوم فقل أنت والنجوم حظك اليوم، فينظر في النجوم النجم الفلاني في المكان الفلاني يكون كذا، إن الشمس نزلت في المكان الفلاني والقمر في البرج الفلاني يكون كذا، فيخبر الناس بأشياء بناء على ما يزعمه أنه رأى من نزول الكوكب أو البرج في المكان الفلاني. والعراف وجمع عراف يدعون أنهم يعرفون بمقدمات وبأشياء يعرفون بها أمر الغيب. أصحاب الرمل يخطون على الرمل أو يقذفون بالحصى أو بالشعير ونحو ذلك، وسائل يظن الناس أن هؤلاء بها يطلعون على الغيب. نهينا عن تصديق ذلك، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ينفرد الله وحده سبحانه بمعرفة الغيب، ولا يطلع أحدا على شيء من غيبه سبحانه إلا من ارتضى من رسول ملكي أو إنسي، فيطلعه على شيء يريد به أن يبلغ العباد، فيطلع الملك على شيء حتى يبلغه للعباد، أو حتى يفعل ما يأمره الله عز وجل به فيمضي قضاء الله سبحانه وقدره. أما معرفة الغيب أن حد يطلع على الغيب غير ما ذكر الله سبحانه، لا، ليس أحد يطلع على شيء من الغيب. من يزعم ذلك فهو كذاب، يكذب على العباد ويخدع العباد. فهؤلاء الذين يزعمون معرفة الغيب كثيرا ما يفرقون بين الناس بعضهم مع بعض بهذه الدعاوى الباطلة التي يقولونها، هيحصل كذا ويحصل كذا، فينقسم الناس بين مصدق ومكذب لهذا الإنسان، أو أن إنسانا ضاع منه شيء فيذهب إلى هذا العراف ولا الكاهن وضاع منه، يقول سرقه فلان. هنا لما يقول سرقه فلان فيصدقه فيما يقول، ثم ينقسم الناس: لا، فلان هذا إنسان بريء ليس سارقا، ما عمرنا ما شفنا عليه قبل ذلك، وهذا الإنسان يسيء الظن بهذا. يتفرق الناس وتتقطع أرحامهم وأواصرهم. فلذلك نهينا لا تصدق شيئا من ذلك. طيب، لو كان العراف والكاهن على طول بيكذبوا 100% كذب، لم نحتاج أن يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ما خلاص ما هو كذاب أصلا، نحن عارفين هو كذاب بذلك، ولكن لابد وأن يبتلي الله العباد أنه أحيانا يصدق، أحيانا يصدق، حتى يرى الله عز وجل من عباده هل يصدقون رسوله صلى الله عليه وسلم ويكذبون هذا الإنسان حتى ولو جربوا عليه الصدق مرة، ولا إنهم سرعان ما ينخدعون بهذا الإنسان ويبتدوا يتركون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويمشون وراء هذا. فيحذرنا الشارع الحكيم أشد التحذير في ذلك. فهذا حديث عن عائشة رضي الله عنها متفق عليه. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس، ناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان، الكهنة هؤلاء اللي بيخبروننا عن الغيب، هم بيتحدثهم على الجن ويزعمون إن لهم رأي من الجن يحدثهم، إيه أمر هؤلاء؟ قال ليسوا بشيء، كذابون ليسوا بشيء. فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا. يبقى هنا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث هذا الشيء، أن الكاهن يتحدث أحيانا بالشيء بالخبر الحقيقي يحصل هذا الشيء، فيكون الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق، كلمة من حق، لكن معهم حق كامل، كلمة واحدة أو شيء كذلك، يخطفها الجني فيخرها في أذن وليه فيخلقون معها مئة كذبة، مئة كذبة، كلمة من الحق. طيب ونبهى منين كلمة من الحق هذه؟ يقول لنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، رواية أخرى للحديث نفسه، إن الملائكة تنزل في العنان، الملائكة بأمر الله سبحانه يشاء أن يبتلي عباده، فتنزل الملائكة للسماء الدنيا وتنزل لغاية بتبقى عند السحاب، وبعدين الشياطين يركب بعضهم على بعض ويسترقون السمع، الملائكة تحدث مع بعضها من بعيد، يسمع الملائكة بتقول إيه، يسترقون، يعني الاستراق من السرقة، السرقة استرق يعني خطف الحادة وجرى بهذا الشيء البسيط الذي أخذه، فيسمعون كلمة يأخذون هذه الكلمة ويهربون بها الشياطين والجان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيوحيه إلى الكهان، يعني هذا الشيطان يوحي بهذا الكذب إلى الكاهن بعد ما يكون عمل فيه إيه؟ يقول يخلطون معها مئة كذبة. يبقى هو سمع خبرا إن ربنا أمر بكذا، يروح مزود فيها وبكذا 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 وبكذا، مئة كذبة وفيها خبر حق واحد، فيقوم الناس يرون الخبر الحق حصل، يقول أطب يبقى فعلا زي ما قالوا هيحصل باقي هذه الأشياء. فما كان هذا إلا بإذن الله سبحانه، الله الذي أذن في ذلك أن يصل الخبر إلى الأرض فتنة للعباد، ابتلاء للعباد، حتى ينظر هل يصدقون ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكذبون ويتبعون الكهان فيما يقولونه. قال فيكذبون معها مئة كذبة من عند أنفسهم، مئة كذبة من عند أنفسهم. في حديث آخر لصفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه. هذا العراف، العراف صيغة مبلغة من عارف، عارف كأنه قدام الناس ده فلان ده يعرف كل حاجة، كل حاجة ما نسألوش عن حاجة إلا وجاوبنا عنها شيء فلان يتسرق يقول لنا في الحتة الفلانية كذا، هذا العراف كأنه بمفهوم الناس عنه يطلقون عليه أنه عرف، لكنه كذاب وليس يعرف من حقيقة ولا من الغيب شيئا. فقل من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدق لم تقبل له صلاة 40 يوم. هذه كبيرة من الكبائر، إن الإنسان يتوفي فلان العراف في الحتة الفلانية بيعرف كذا، بيدق الودع وبيضرب الرمل وبيعمل الحصى ويقول لنا فيه كذا إذا حصل أشياء، فيذهبون إليه يقول لهم لا تقبل لكم صلاة 40 يوما. زي مين اللي تقبل له صلاة 40 يوما؟ شارب الخمر، الذي شرب الخمر لا تقبل له، كبيرة من الكبائر شرب الخمر. كذلك من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وتلاقي هذه الأشياء كثيرة بين الناس يفعلونها سواء أظهروها أو كتموها وفي السر يفعلون هذا الشيء. كثير من الناس حتى يمكن أحيانا تظن أن لا ما يعملوش هذا الشيء، تلاقي لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيعمل، وعامل نفسه يعني بقى وبعدين وقت الشيء يجري على الكاهن وعلى العراف يسأل، تلاقيه وزيرا من الوزراء، وبعدين بعد ما يطلع بقى معاشه وبتاعه ويبتدي بقى يحكي حواديته، فيطلع من المساخر بتاعته أنه كان لما يحصل كذا يذهب للعراف يسأله هفضل في الوزارة ولا هطلع، لما يحصل مش عارف إيه يذهب للعراف والكاهن يسأله أنه إيه اللي حصل، مين اللي عمل الانفجار الفلاني، ومين الفرق على الحالة الفلانية، ومين اللي كذا. مش متخيل أنه أنت تفعل هذا الشيء، يفعل هذا الشيء، لأن لعبت بعقولهم الشياطين فخدعتهم. تقرأ في الجرائد أمثال هذا عند أول السنة، عند أول السنة يقول لك ما كذب العرافون ولو صدقوا، كلمة بس بيقولها في الرسم، وبعد كده يذكر لك فيها انه هيحصل السنة دي كذا وكذا وكذا، وكأن هذا صدق هذا الذي يقولون. يفردون بابا في الصحيفة، العراف الفلاني اللي في امريكا قال كذا، وقبل كده حصل اللي قاله، وبيتوقع السنة دي الدنيا حتى يحصل فيها كذا ويحصل كذا، ولا يحصل شيء مما يقوله هذا الكذاب، ولعنة الله عليهم وعلى أمثالهم. فمن يروج لذلك كفره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يوم أنت لما تلاقي في الجريدة أنت وحظك أنت والنجوم حظك اليوم، احذر من ذلك، هذا حرام. ويمكن بعض الناس يقول أنا بقرأ كده بس بتسلى وخلاص، بقرأ وتسلى، لكن شيء ورا شيء يقع في قلبه الشيء الذي يقرأه، لأنه خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيخشى على نفسه الفتنة. يقوم يقول لك أنا أيه مبسوط النهاردة، ليه مبسوط؟ قريت النهاردة هيحصل لي كذا، حظي اليوم سعيد، النهاردة هلاقي حادث مهم، النهاردة مش عارف إيه، كلام فارغ يقرأه من كذابين كتبوه، وبعدين هو يتوقع فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل لك صلاة 40 يوما لأنك صدقت مثل هؤلاء. عن قبيصة ابن المخارق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العيافة والطيرة والطرق من الجبت. الجبت، وكلمة الجبت تطلق على الصنم، وتطلق على الكاهن، تطلق على الكفر، وتطلق على الساحر. هذا الجبت يعني من الكفر ومن السحر والكهانة، هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. العيافة يفسرها أبو داود رحمة الله عليه بأنها الخط، الخط يعني أنه البعض من الكهان أو بعض من العرافين طريقته لمعرفة الغيب بزعم الخطوط، يعمل مجموعة من الخطوط وبعدين يمسح منها زوجا منها، يمسح اثنين اثنين ما بقي يوم يفتيك فيه، هيحصل شيء ولا ما يحصلش، إذا طلع فرضا يبقى هيحصل، إذا طلع وترا أو شفعا يبقى لن يحدث هذا الشيء، ويبتدي يمسح مجموعة من الخطوط وما بقي يفتيك بناء عليها، إن فرض يبقى هيحصل لك هذا الشيء، لا الفرض جزء اثنين يبقى لن يحدث هذا الشيء، هذا من الكذب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العيافة والطيرة، الطيرة زجر الطير، يعني زجر الطير أصلها إن عند العرب لما كانوا يحبوا يخرج أحدهم علشان يعمل حاجة، عشان يغزو قبيلة، عشان ينهب نهبة، علشان يسافر لتجارة أو كذا، يقوم يقول يا ترى في خير ولا في شر لو أنا خرجت، فيقوم يجي على وكانت الطير على شجرة فيها طيور، يهش الطير يطير الطير ويشوف الطير حيطير يمين ولا يطير شمال، إذا طار يمين يتيمم يقول لك ده بركة تطلع النهاردة، إذا طار الطير شمال يقول لك ده شؤم، لا مش طالعين النهاردة. فهنا هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الجبت، هذا من الكفر، وهذا من السحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العيافة والطيرة والطرق من الجبت، طرق الحصى، يطرق بالحصى أو يلعب بالحصى فيحدف الحصى في مكان، يقول لك حدثني الحصى بكذا، يجمعه في إيده يحطه على ودنه من ودع وغيره، يقول لك هذا الشيء يحدثني بكذا ويحدث فيه كذا، أو إنه يفسر على أن الطرق بمعنى الخط، بمعنى الخط الذي ذكرناه. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. زاد ما زاد، يجي كتاب النجوم كتاب في السحر يشتريه يقرا فيه انه انت والنجوم، الذي يقتبس علم شعبة من هذا يتعلمه هذا ليس علما، هذا من الجهل وهذا من الحرام. فالذي يتعلم ذلك يصرف مصاريف فلوسه على الفاضي بل على ما يدخله النار والعياذ بالله. فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، كلما ازداد في ذلك كلما ازداد في تعلم السحر وفي الوصول إلى الكذب والكفر والعياذ بالله. حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله تعالى بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، يعني في القبيلة بتاعتنا ناس بيذهبون للكهان، أنا لسه جديد في الإسلام عايز أتعلم، اللي بيذهبون للكهان إيه الأمر فيهم؟ قال: لا تأتيهم، لا تذهب إلى الكهان. الكاهن هذا يدعي معرفة الغيب بأكاذيب يقولها، وعلشان يضحك على الناس يقول لهم كلاما موزونا مسلوعا والناس يصدقونه فيما يقول. قال: فلا تأتيهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. يتطيرون يبقى بيحدث في أنفسهم شيء حين يرون الطير يذهب يمينا أو شمالا. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. كأن الإنسان الجديد في الإسلام لسه متأثر بأشياء الجاهلية، فما زال يتطير يتشاءم من الشيء. لكن لا تتشاءم، لما تتشاءم؟ الله يقدر المقادير كلها. ايه معنى انك تتشاءم لما تلاقي قطة سودا ماشية ولا تلاقي كلب ابيض ماشي ولا ايه معنى التشاؤم فيها؟ هذا لن يضرك شيئا ولن يفعل شيئا، ماله مالها، قضاء الله سبحانه وقدر. الله الذي يقدر كل شيء ولم يجعل لك علامة في القضاء والقدر حتى يقول هذا سيكون شرا ولا يكون خيرا. طيب فرضنا ان انسان حصل في نفسه شيء، هنا كنا حصلت في نفسه لا تمنع، قال: فلا يصده، فلا يصد هذا، فلا يصدهم. يبقى يخرج إذا كان هو لسه متأثر من زمان بالأمر الطيرة والتشاؤم وكذا، من أشياء كان يتشاؤم منها يقول لا يحل ذلك، لكن لغاية ما تتعود على أنك تنسى هذا شيء يمكن يحصل في نفسك شيء حين ترى شيئا مما كنت تتشاؤم منه قبل ذلك، فيقول لك اوعى يصدك هذا الشيء، لأن الشعور نفسه شعور كاذب وسرعان ما يزول من قلب الإنسان المؤمن بعد ذلك. قال: قلت: ومنا رجال يخطون. في رجال يخطوا يعمل خط على الأرض عشان يعرف أمر الخروج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، فمن وافق خطه فذاك. يبقى كأنه نبي من الأنبياء في يوم من الأيام كان يخط، يخط يعمل خطوط، يرسم خطوطا والله يوحي إليه في أمرها كذا وكذا، كأنه يعرف وحي الله عن طريق ذلك. أفعل ولا لا أفعل؟ فلا أخط، فيعمل خطوطا ويمسح منها زوجا وما بقي يعرف منه بالوحي يفعل ولا يفعل. طيب هذا كان يعرف بالوحي وأنت تعرف هذا الشيء، فلذلك النبي صلى الله وسلامه عليه يعلق هذا على المستحيل. المعنى انه مش ممكن لا يكون ذلك، مش معناه انه روح خط واعمل الخط، لا لا، يعلق لك عن مستحيل. فيقول: كان نبي من الانبياء يخط. طيب هذا مين هذا النبي؟ ما قلناش من هذا. كيف كان يخط؟ ما قلناش كيف كان يخط. يبقى هنا بيقول لك اذا وافقت انت الخط الذي وافقه ازاي؟ انا ما اعرفش مين هذا النبي وكيف كان يخط هذا النبي، يبقى انا اعرف ازاي؟ يبقى هذا من باب التعليق بالمستحيل، يبقى المعنى ليس لك ان تفعل ذلك، يحرم عليك الخط لأنك أنت لا يوحى إليك، وهذا كان يوحى إليه من الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا التعليق بالمستحيل دليل على أنه لا يحل لك أن تفعل ذلك، وهذا أسلوب معروف عند العرب أنه يعلق الحالة لما يحصل كذا، لما الشمس تطلع من مغربها أديك الفلوس اللي تريدها، معنى أنه مش حدي لك هذه الفلوس، فيعلق الشيء بالشيء الذي يستحيل الآن حدوثه. كان من أشعار العرب يقول لك: وما وما ومن أراد أو يذكر في العلو، من يبغي العلو بغير كد، عايز يعلو من غير تعب من غير حاجة، من يبغي العلو بغير كد سيدركه إذا شاب الغراب. سيدركه إن الغراب يشيب أما يشيب الغراب تدرك العتامة. ده الإنسان الكسلان اللي عايز يوصل للعلا، من يبغي العلا من غير كدين سيدركه إذا شاب الغراب، لما الغراب يشيب يبقى يدرك. المعنى إن خليك نايم عمرك ما هتوصل لشيء، يبقى ليس المعنى إنه في يوم من الأيام هيشيب الغراب وإنت هتوصل، ده معنى استحالة هذا الشيء. فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي من الأنبياء يخطه فمن وافق خطه فذاك فذاك. طب ومن أين لنا أن نعرف موافقة الخط؟ بل معنى يحرم ذلك ولا يجوز. هذا الحديث رواه مسلم. حديث آخر لأبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، ثلاث أشياء ينهى عنها صلوات الله وسلامه عليه. نهى عن ثمن الكلب، أنه ليس لك أن تتاجر في الكلاب، يبيع كلب ويشتري كلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمن فيه. وإن كان في رواية فيها شيء من الضعف ذكر أنه إلا كلب صيد، إلا كلب صيد، فأخذ به بعض أهل العلم أنه إذا كان الكلب معلما يبقى هنا ثمن التعليم، ثمن وصحبه علم، لكن هو الكلب ككلب لا قيمة له، إنما القيمة في العلم الذي يتعلمه هذا الكلب ليصيد أو ليحرس. ففي هذه الحالة يجوز الأخذ الثمن على التعليم الذي علمه للكلب، أما الكلب ككلب فلا. ومهر البغي، ومهر البغي يعني هنا هذا اسم مهر لكن ليس حقيقة، مش مهر ولا غير، هذا ليس مهر. البغية هذه زانية، زانية يزني بها إنسان بعد يفعلها فلوس ويزعم أنه مهر لها، هذا ليس مهر. كان في الجاهلية هذا موجودا فحرمه النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه. إنما في الإسلام كان في شيء عند الناس يفعلونه، إلى ربنا نزل في سورة النور المنع منه اللي هم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. ولا تكرهوا فتياتكم، فتياتكم معنى إماءكم، ما يعني الأمة، الأمة. أما الحرة ما كانت تزني في الجاهلية، لكن الأمة، الأمة كان صاحبها يشتري الأمة وبعدين في السر يبعثها لفلان وفلان فيزني بها ويدفع له فلوس على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، هذا المال مال حرام لا يحل. قال ومهر البغي وحلوان الكاهن، وجعلهم زي بعض، مهر البغي وحلوان الكاهن وثمن الكلب. حلوان الكاهن معنى الحلاوة بتاعته، تكاهن لها يحصل لك كذا، يتولد لك ولد حتنجح في الامتحان، هتعمل كذا، فين حلاوتي على هذا الشيء فتعطيه، فأنا هذا حرام، حرام لا يحل له أكل هذا، فعله الذي فعله من الكفر والذي يصدقه مثله، فينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله. يقول نووي رحمه الله النهي عن التطير، عن التطير معنى التشاؤم، يعني أن يتشاؤم الإنسان، وذكرنا الأحاديث اللي فاتت. ولكن برضو من الأحاديث حديث متفق عليه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال كلمة طيبة. متفق عليه حديث أنس ومثله حديث ابن عمر في هذا المعنى، لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى هنا لما يقول الشيء صلى الله عليه وسلم، هنا صدق النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ولابد حين ننظر في الحديث ما ناخدش حديث واحد ونقطعه عن غيره من الأحاديث. إذا هذا الحديث قال لنا لا عدوى، لا عدوى، فنفهم لا نافية للجنس، عدوى ما فيش عدوى، ولكن الناس يرون أن في عدوى مولودة، والحديث يقول لا عدوى. وهنا كأنه يقصد قيدا معينا في ذلك. في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك، الجزام ده يعدي، ده يعدي، فيقول فر من المجذوم، ما تقعدش مع المجذوم، إذا كان الحجر الصحيح المجذومين قرية المجذومين قرية الجزام. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ذلك، فر من المجذوم، لا ما يبقاش فيه في معاشرة أو معاملة أو كذا علشان المرض ما ينتشرش بين الناس. هنا لا عدوى وفر من المجذوم، هل في تعارض بين هذا وبين هذا؟ العلماء يقول لا ما فيش تعارض ولا غيره. لا عدوى يبقى مستقلة بذاتها، أن تعتقد إن ححط المريض جنب السليم لازم المرض يطلع من هنا يروح هنا، مش ممكن، مش ممكن هذا الشيء يكون في كل الناس يحدث لها. ولذلك حتى لما بيحدث الوباء وينتشر الوباء الناس يسلمون منه، الله يسلم هذا ويسلم هذا، لكن الوباء حصل وموت 20% من البشر، موت 10% من البشر، موت 5% من البشر، موت نص البشر. طب والنص الثاني؟ ما هو الوباء هو الوباء اللي جاهنه. هنا في شيء لا تغفل عنه وهو القدرة من الله عز وجل، القضاء والقدر، أن الله شاء أن يموت فلان ويعيش فلان ويمرض فلان وكذا. هنا لا تنسى، ما تجيش تقول المرض حيكون لازم ينتشر هذا لأن الطب يقول ذلك فتنسى الله سبحانه. يبقى لا عدوى مستقلة بذاتها، ولكن إذا شاء الله كان تأثيرها، إذا شاء الله كان تأثيرها. يبقى هنا الإنسان يكون جنب المريض، الطبيب يجي الإنسان عنده أنفلونزا ويدخل العيادة ويفضل يعطس يعطس وبعدين يمشي هذا الإنسان وما رضش الطبيب ولا خد حقنة ولا خد حاجة الطبيب، حصل قضاء الله. ويجي إنسان بيكلم الطبيب ولا غيره بس كلمه روح البيت جاء ده عنده أنفلونزا والثاني جاء له هذا الشيء. يبقى هنا ليه المرة الأولى ما حصلش والمرة الثانية حصل؟ إنه قضاء الله سبحانه أن يجعل هذا سببا. يبقى العدوى لما يقول لا عدوى مستقلة بذاتها، ولكن إذا شاء الله كانت سببا في انتقال المرض لهذا الإنسان. يبقى على ذلك نأخذ الحذر، نأخذ الحيطة إنه نجتنب ونقول ما حدث بقضاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلو إن الإنسان اعتقد إنه العدوى يعني أنا وقفت هو فلان اللي جاب لي المرض، نسى الله سبحانه وتبارك ونسب إلى فلان، هو فلان منه لله اللي عمل فيه كذا، هو فلان اللي كذا، يبقى ينسى والله ربنا يريد بك المرض بفلان ولا بغيره كان هيجي لك المرض في هذا الوقت. ولكن خذ بالأسباب، نأخذ بالأسباب. يبقى ليس معنى الحديث إن ما فيش عدوى خالص، ولا معنى إن كل مريض يكون جنب سليم لابد تنتقل له، لا، ولكن بقضاء الله وبقدره سبحانه وتبارك وتعالى. والحديث الآخر يأمرنا بأخذ الحيطة، احطط لنفسك، احطط لنفسك، فر من المجذوم فرارك من الأسد. يبقى لما لا إنسان عنده برد، عنده أنفلونزا، عنده كذا، أبتعد، أبعد شوي، مش لازم عنده برد وعمال إيده مليانة من مناخيره ويسلم عليا، مش لازم، مش لازم تبوس الإنسان وانت عندك برد وتاخده بالحضن. وياريت يا جماعة نبطل حكاية الأحضان دي، يعني آدي الأوبئة عمالة دخل علينا وإحنا لسه ما زلنا في إنه يبوس والحضن ويعمل وكذا، ولا ندري إذا دخل المرض على الناس إيه اللي يكون فيه. نعود نفسنا، خاصة أنها ليست سنة، ليس نسلم على واحد لسه شايف الظهر العصر يسلم أسلم عليه واخده بالحضن وأبوسه والمغرب. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنه يلقى أحدنا أخاه يعتنقه ويقبله، قال له، قال له، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما هيش من السنن يا جماعة إن كل ما تشوف إنسان تاخده بالحضن وتبوسه وكذا لا داعي لهذا الشيء. قال فينحني له، قال لا ما تنحنيش لإنسان، أمال إيه؟ يسلم عليه، يسلم عليه. يبقى هنا التسليم السلام عليكم أو المصافحة باليد. يبقى إذا كنت مريضا وتخشى إنه هذا المرض من أنواع اللي ممكن ينتقل للناس عن طريق العدوى في كذا أو في كذا، خذ بالأسباب، لا داعي أن أنت تؤذي الناس في ذلك. يمكن إنسان يجي للمسجد وعمال يعطس 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 وتعبان وحاله صعب ومناخيره نازلة سيلة وعينيه سيلة، وبعد ما يجي في وسط الناس طول الصلاة يعطس، اللي جنبك في يمين وشمال ما هو متكتف بيت ما يقدرش يسيب صف ويطلع. يبقى هنا أنت أفضل ألا تأتي بيت الله عز وجل، خليك في بيتك. فإذا خفت عنك حدة المرض وبتعطس بسيط طلع منديلك حطه على بقك وانت بتعطس، ولا داعي انك تسلم على الناس بإيدك بعد الصلاة. أخذا بالحيطة وأخذا بالأسباب، وخاصة في الآن أنفلونزا الخنازير في 700 واحد، طبعا لما الدولة بتاعتنا تقول لك في 700 واحد مصابين أعرب أن هم 70,000 وهم 700، الكذب عندنا كتير طبعا في بلدنا، فأعرف بس يقول لك احتياطات وحنمنع المدارس وحنمنع كذا عشان 700 واحد، لا ما هم 700، ألوف ألوف كثيرة. فلذلك خذ بالحذر، أنفلونزا خنازير وأنفلونزا طيور والطاعون البقري والطاعون اللي جاي من ليبيا والطاعون اللي مش عارف جاي منين، أشياء تستدعي أن احنا نتابع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونأخذ بالحذر ونقول كل شيء بقضاء الله. ما يحصلش عندنا الرعب والفزع اللي هي يبقى رعب من المرض، والله المرض حيجي حيجي إذا شاء الله عز وجل، والموت جاي جاي، والمرض أخرته إيه؟ ما أخرته الموت، وحيجي موتك قبل وقته، مش حيجي الموت قبل وقته، ولكن الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إذا نزل الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تتركوا فلا تغادروا، وإذا كان كان في أرض فلا تنزلوا. إذا كان الطاعون المرض الوبي اللي في مكان عرفت المكان ده في كده ما تروحش هذا المكان. إذا كان لا أنت في المكان اللي فيه وفي كذا فما تطلعش من المكان اللي أنت فيه. إيه المقصود بذلك؟ نقل المرض من مكان لمكان. إذا كنت في مكان يا إما إنسان مريض يا إما إنسان آخر سليم ظاهرا ولكن قد يكون حاملا للمرض، يبقى هو حمل المرض بس عنده ما يقاوم هذا المرض. هذا الحامل للمرض إذا راح لمكان تاني عن طريق الإفرازات بتاعته، عن طريق العرق، عن طريق اللعاب، عن طريق البراز، قد ينتقل للمكان الآخر فيأخذه ناس ما عندهمش مقاومة، انتشر المرض بين الناس. لذلك نأخذ بحذرنا ونعمل بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ بالأسباب. ما تقولش أنا متعود كل ما أفضل أنا أخذ بالحضن واكتسف اللي يفتكر بيني وبينه حاجة، لا المرض يفتكر بعد كده مش هيفتكر ويمشي. حكاية إن إحنا نسلم على بعضنا نأخذ بعض بالحضن على طول على طول على طول في وقت الأزمة تشتد بالناس والناس تخاف يحصل اللي فيها إيه، نأخذ الحذر بتاعنا من ذلك. برضو النظافة يا جماعة، الاهتمام بالنظافة في البيوت وفي الشوارع. تلاقي البعض يرمي الزبالة في الشارع ما يهموش، والشوارع مليانة عرص ومليانة فران ومليانة بلاوي، والزبالة كمان فوقها يعني شوف المكان اللي بيتحط بياخدوا بتوع الزبالة فيه، روح ارمي في المكان في الصندوق إذا اللي اتسرقت صندوق كل صناديق كلها اللي كانت الدولة حطاها سرقوها عملوا فيها مخلل وعملوا فيها مش عارف ايه واتسرقت. شعبنا شعب عجيب يحتاج لسنين من التعليم بعده عن دين الله سبحانه، فإذا بهم يستمرون هذا الشيء. اللي سرق الصندوق حطه في المحل بتاعه ويخلل فيه مخلل ويبيعه للناس مش مكسوف من نفسه في هذا الشيء اللي بيعمله. يسرق الحاجة أصبح شعبنا تلهى عن دين الله سبحانه، تلهى عن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده أنهم الدنيا عايز الدنيا للدنيا، فنسوا الله فأنساهم أنفسهم. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ما تقولش كل الناس بيعملوا، كل الناس بيحدفوا زبالة من الشباك على الأرض وأنا أعمل زيهم، تنزل على مدخل البيت وحرميه والتاني يرميه تتكوم على مدخل البيت ما حدش يعرف يدخل ويخرج منها. اتقوا الله سبحانه. إماطتك الأذى عن الطريق صدقة، يبقى وضعك للأذى في الطريق إيه؟ إذا كان أنت لما تميت تنظف المكان صدقة، يجي غيرك يرمي في هذا المكان هذا أذى للناس، والمؤذي يعذبه الله سبحانه وتبارك وتعالى. كونوا قدوة للناس أمام الناس، وأنت الرجل المصلي الرجل قدام الناس رجل فاضل لا تفعل شيء للناس يقلك بص اللي بيصلي بيعمل إيه، بص اللي بدأني بيعمل إيه، بص اللي كذا بيعمل إيه. لا 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 تسمي الناس سننا سيئة. اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في جيرانكم، اتقوا الله في الشوارع والطرقات، في الأمراض اللي داخلة على البلاد لا ندري كيف يصير حال العباد فيها. فنأخذ بالنظافة النظافة. لما نرش فلت في المسجد بعض الناس يزعلوا، أو رش فلت ليه في المسجد مش عارف ايه وكذا، يعني إذا رشيتوا فلت يا جماعة رشوا في الوقت اللي ما يكونش فيه حد، بس ضروري هتبقى الريحة موجودة في المسجد. الآن بتلاقي أحيانا براغيث في المسجد، نمل في المسجد، خفنا قبل ما ظن نعمل عشان الناس بتزعل بتعاركوا معانا، بتقول لك حرام عليك أنا عندي أزمة والتاني عنده. طيب يا أخي إذا كان في أزمة ولا حاجة حننبه بعد كده، حنرش بكرة في لت ما تجيش، صلي في حتة تانية. وناويين بعد رمضان إن شاء الله في يوم حنعمل المسجد في فران في الدور الثالث وفي برغيث وفي هنعمل، لازم نقفل المسجد يوم علشان نعقب المسجد كله، لازم نعمل هذا الشيء. وعارفين هيطلع إيه بقى؟ هيطلع الإخوة يتكلموا حرام عليك وقفلتوا بيت ربنا بتقوا ربنا مش عارف إيه، هتطلع الشوشرات الكثيرة. تعمل في ناس عايزين يتكلموا بس الكلام للكلام وخلاص. نسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع. لما نعمل شيء في المسجد اعرف انه لمصلحة المسجد، بشورى من اهل الشورى اللي يفهمون في هذا الشيء، اللي يفهم ازاي نقضي على البراغيث، ازاي نعمل مش عارف ايه كده. لكن ان انت بدماغك وخلاص هذا قفلتوا في المسجد عملتوا منعتونا النهارده من الصلاة منكم لله. مرة في المسجد كان حصل شقوق في عمودين في المسجد في يوم من الايام، اضطرينا ان احنا سالنا المهندس نعمل ايه في الهام، لا العمودين تعملوا عليهم مش عارف قميص وتعمل كذا وتعمل، عملنا اللي قالوه. فكان الدور الاول احتاجنا ان احنا نحط خشب، حس طالما ان احنا هنكسر عمودين علشان نصلبهم عدل يبقى لابد من حط خشب شداد في المسجد. واتفرج على اللي حصل لما حطينا شده في الدور الاول في المسجد، قلنا نصلوا في الدور الثاني. يا سلام اللي صوره واللي صور، لا لكن المسجد هيوقعوه اصل انتوا مش عارف ايه اصل. قعدنا نتفرج كده سبحان الله، دول ناس مسلمين يفهموا دين ربنا، دول اللي بيصوت عليه ليه؟ وبعد كده عدت الحكاية ودي بصلوا بقلكم 30 سنة في الجامعة والحمد لله رب العالمين. قال لك معلش أصل احنا خفنا ان المسجد يقع ومش عارف وإيه يعني كل الشوشرة اللي انت عملتها وكل الدوشة دي على ايه عملتها؟ واللي يقول لك ما قلتليش ليه؟ أقول لك أنت وأنت إيه قيمتك أنت؟ أنا أعرفك منين؟ إيه اللي أقول لك؟ أنا أجيب مهندسين المسجد ده يا جماعة وصلت رسمة راحت أسبانيا، أسبانيا في الجامعة هناك راحت رسمة المسجد ده علشان ده على القطر، إزاي يكون المسجد ده قايم ما يهزوش القطر وهو رايح جاي؟ راحت جامعتهم أعظم مهندسين العالم في الهندسة في أسبانيا، وأخ من إخواننا بيحضر دكتوراه هناك كان أيامها خد المسجد وحط إيه اللي يكون حلول المسجد وعمويد المسجد ومعمول جدار عازل بين المسجد وبين القطر، تعجبت لو سكة الحديد، سكة الحديد يا ريتكم تعملوا لنا على كل البتاع بهذا الشيء، جدار 3 متر نازل تحت الأرض أسمنتي مسلح علشان يحمي السكة الحديد ويحمي المسجد أيضا هذا الشيء. فاستشيرك أنت ليه؟ ايه اللي انت هتديه لي يعني دي؟ لست مهندسا معماريا ولست استشير المهندسين ليفهموا في هذا الشيء. كذلك في كل امر من امور بيت الله سبحانه يستشار اهل الخبره، مين يفهم في هذا الشيء؟ الباب اللي وراكم ده يوم ما دينا نفتحه في المهم حدوته، حدوته في المسجد هو كتر فلوس حرق. وكان اللي عامله واحد متبرع جزاه الله خير متبرع بهذا حواديت تسمعها من اللي فاضي يعمل قاضي يتكلم ويعمل. ادي الان الباب تعرفوا امتى بيبدا الان لما يصلي ناس يملوا الشارع بره ويتابعوا الامام وهم يسهل على الناس الخروج والدخول، عرفتوا قيمه الباب اللي موجود في مصر. ولكن دايما الانسان اللي ما عندوش حاجه شغلاه يشغل غيره بهمومه وبكلامه الفارغ وبالافكار التافهه بتاعته. لذلك يا جماعه اتقوا الله عز وجل في بيت الله سبحانه، اتقوا الله في أنفسكم. لما تتكلم تكلم بعلم لا تتكلم بجهل، لما تعرف شيء قل بما تعرف لا بكل شيء تعرفه تتكلم فيه. إذا ننزل نرجع تاني هنا للحديث لا عدوى لا عدوى، يبقى لا تقول ما فيش عدوى خالص يخالفه الواقع، ولا تقول ان كل ما يحصل مرض لازم الكل يتعدى، هذا كذب ما بيحصلش هذا الشيء، ولكنه بقضاء الله. فيجعل الله عز وجل هذا الانسان المريض سببا في انتقال المرض لفلان وفلان، وما ينتقلش لفلان وفلان لان الله اراد بهؤلاء كذا ولم يرد بهؤلاء كذا. لا عدوى ولا طيره، ولا طيرة المعنى أنه لا تتطير ولا تتشائم، مع أن الطيرة فيها وفيها. الإنسان بيقول إذا الطير مشى يمين يبقى خير، مشى شمال يبقى شبط، فبيقول لك لا ابعد عنده خالص. ولكن يعجبني الفأل، يعجبني الفأل. إيه يعجبك يا رسول الله في الفأل؟ إيه هو الفأل؟ قال وما الفأل؟ قال كلمة طيبة، كلمة طيبة. يعني هو رايح يجاهد في سبيل الله عز وجل يسمع كلمة حلوة يستبشر صلوات الله وسلامه عليه. طيب لو سمع كلمة وحشة يتشاءم؟ لا 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 لا. فلذلك قال يعجبني الفأل، يبقى الكلمة الحلوة يسمعها تعجبه فقط، أما إن هي اللي هتدفعه للعمل أو تمنعه من العمل لا لا لا. الكلمة الحلوة ولا الكلمة الوحشة تدفع ولا تمنع في ذلك. في حديث آخر عن ابن عمر أو أبو داود لا عدوى ولا طيرة وإن كان الشؤم في شيء، وإن كان الشؤم ففي الدار والمرأة والفرس، ففي الدار والمرأة والفرس. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه عن ابن عمر لا عدوى ولا طيرة عرفناه. وإن كان الشؤم في شيء، يبقى شؤم غير الشؤم اللي احنا بنتكلم عنه ويقول لنا ان هو ما فيش حاجة اسمها شؤم لا تتشائم من شيء، يبقى الشؤم حاجة ثانية بقى خالص، حاجة ثانية يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. انه شؤم الدار، ان هذه دار مشؤومة، دار مشؤومة. اما معنى دار مشؤومة على ما يعتقد الناس هي سبب البلاوي اللي بتحصل لي، لا هذا خطأ. لكن بمعنى ان دار ضيقة على صاحبها ما يعرفش يقضي فيها حاجات، لا يعرف ينام فيها لا يعرف يتحرك فيها، ضيقة على صاحب، يبقى قصد هنا ان ضيق الدار تضايق صاحبها، مش هتسبب له مصائب وتعمله، لا لا ما قصد هذا الشيء. يبقى هنا هذا الشؤم في الدار في ضيقها. الشؤم في المرأة، تكون المرأة لا تطيع زوجها، تكون المرأة عاصية ناشزة على زوجها. في الفرس تكون نفورا تحرن على صاحبها. يبقى هنا معنى مخصوص في شؤم هذه الأشياء، زي ما نقول شؤم المعصية، شؤم معصية الإنسان، شؤم معصية الإنسان يعني ما ينتج عنه من معصيتك، من أنك منعت خيرا يراد بك في أمر من الأمور بسبب هذه المعصية. من معاصي العبد يجد الناس ينفرون عنه، لا يحبون هذه شؤم معصيتك، الناس كلها بتكره، الناس كلها بتكره. يبقى هنا الشؤم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع الإنسان أو يرى شيئا فيظن أن هذا حيمنعه من القدر وحيحصل، يبقى وسيلة للاطلاع على الغيب هذا الشيء، أنه افعل أو لا تفعل، هذا ممنوع منه. أو هنا بمعنى أن سوء العمل، سوء العمل، سوء الخلق، يبقى هنا هذا معنى ثاني غير المعنى الذي منع منه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أخير في الباب عن عروة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا له الواحد بيشوف الطير ماشي يمين بيفرح بهذا الشيء، ويمشي شمال احنا متضايق من هذا الشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنها الفأل، أحسنها هذه يعجبني الفأل، يعني يسمع الكلمة الطيبة وهو في مكان. أهو شوف في يوم الحديبية اتعقد الأمر يوم الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش، ومنعوا النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول في مكة، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم واحد جاء الثاني، في النهاية جاء له سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو قال سهل عليكم أمركم، سهل عليكم، فاستبشر باسمه، لكن رده عن شيء ودفعه لشيء، ولكن قال للنبي استبشرت بهذا الشيء. يبقى هذا المعنى إنه أحسنها الفعل. ولا ترد مسلما، لا يرد مسلما شيء من التشاؤم، يقول لك أنا صبحت الصبح شفت مش عارف إيش شئمت، مش رايح الشغل النهاردة، يقول لك لا، لا تبني عملا على ما تشاءمت بسبب الشؤم حرام. قال فإذا رأى أحدكم ما يكره، طب نعمل إيه بقى، نفسي مش جايباني أن أعمل النهاردة هذا العمل، متضايق بسبب اللي أنا شفته. فقال قل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أن، ولا يدفع السيئات إلا أن، ولا حول ولا قوة إلا أن، لا يأتي بالحسنات إلا أنت. يبقى هنا رد القضاء والقدر إلى الله، القطة ملهاش علاقة، الكلب ملوش علاقة، الإنسان اللي مشى شمال ملوش علاقة، لكن الذي يأتي بالخير الله سبحانه، الذي يصرف الشر الله سبحانه. ولا حول ولا قوة إلا به، لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد عن شيء إلى شيء إلا بقضاء الله وقدره. يبقى الحديث تقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يصرف أو ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا به. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.